إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن حميم النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحة تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، أساليب الطغاة في الصد عن سبيل الله. اسمحوا لي أن أضع هذا العنوان موضوعاً لنا في هذه الدقائق الغالية وفي هذه الساعة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة خير وبركة، وأن يستخلص منا ما يرضيه، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، شاء الله تبارك وتعالى بحكمته وعدله أن يجعل لأنبيائه ورسله وكل من سار على دربهم واقتفى أثرهم من الدعاة الصالحين والمؤمنين الصادقين، شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل لكل هؤلاء أعداء، أعداء من الإنس وأعداء من الجن. فكل نبي أو كل مصلح أو كل داع إلى الله تبارك وتعالى حمل لواء لا إله إلا الله، يريد بذلك تعبيد الدنيا بالدين، وأن يكون الدين ومنهج حياة الناس جميعاً، لابد أن يظهر له أعداء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يستفاد بعضهم من بعض ومن أساليبهم وتجاربهم في الصد عن سبيل الله. فهذا الإنسي من الشياطين يوحي لأخاه الشيطان الجني بأسلوب كذا وكذا، والعكس صحيحا تماما، أخوه من الجني في الغي والضلال يوحي لأخاه من الإنس بأسلوب جديد لكي يصد به عن سبيل الله تبارك وتعالى. هكذا اقتضت سنة الله عز وجل منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أن يكون هناك صراع وأن يكون هناك انقسام. نعم، أسمعها لك جيداً، أن يكون هناك انقسام. فالانقسام في المجتمع سنة، سنة إلهية أن ينقسم الناس، أن يكون هناك فريق حق وفريق باطل، أن يكون هناك أناس آمنوا بالله وآمنوا بآيات الله وآمنوا برسل الله وعلى النقيض تماماً، لابد أن يكون هناك كفرة وفجرة وظلمة يصد عن سبيل الله. وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. انظر وتأمل معي إلى نبي الله صالح. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ماذا يقول لهم صالح؟ ولأي شيء يدعوهم صالح؟ أن يعبدوا الله. يدعوهم للا إله إلا الله تحكم في دنيا الناس، وأن يذروا ويتركوا كل ما عليه من الباطل والآلهة المزعومة. فماذا حدث بعد أن دعاهم إلى الله وحده؟ فإذا هم فريقان يختصمون. هذه هي السنة، وهذا هو الصراع المحتوم. قبل أن يأتي إليهم صالح كانوا أمة واحدة، يأكلون مع بعضهم البعض، ويتزوجون من بعضهم البعض، يعيشون تحت سقف واحد. ولكن حينما أتى صالح بلا إله إلا الله ينقادون تحتها ويعملون بمقتضياتها، افترقوا وانقسموا. فريق آمن بصالح، وآمن بدعوة صالح، وآمن برسالة صالح، وآمن برب صالح، فهذا فريق هدى. والفريق الآخر أولياء الشيطان الذين يريدون الباطل يكون منهج حياتهم، ضلوا وأضلوا وكفروا بدعوة صالح، وعادوا رسالة صالح، بل وعادوا رب صالح عز وجل. فهذه هي السنة، سنة الانقسام. لذا هناك لهؤلاء أساليب. طالما أن الناس آمنوا بالله تبارك وتعالى لا بد أن يكون هناك أسلوب وأساليب ترجعه عن الإيمان هذا، فابتذروا أساليب. ولكن قبل أن نتعرف على أساليبهم دعونا أولا نعرف من هم الطغاة، وما هي الأسباب التي دعتهم للطغيان، حتى بعد ذلك نعرف جيدا ما هي الأساليب التي يتخذونها في الصد عن سبيل الله. صلى على الحبيب. أولا، الطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى أي تعدى حدوده ومقداره الذي قدر له. فالطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان، أن يكون هناك طاغية أي تجاوز حده في كل شيء. وكلمة الطغيان أتت في القرآن الكريم على أربعة أوجه. الوجه الأول، الطغيان بمعنى الضلالة. قال الله تعالى: ونمدهم في طغيانهم يعمهون. طالما أنهم اختاروا طريق الطغيان سيمد ربنا تبارك وتعالى لهم في ذلك، لأنهم قوم يعمهون، وأشد العمى عمى القلب، لا يروا ببصيرة قلوبهم الحقائق بينة وجلية. المعنى الثاني للطغيان في القرآن الكريم، أتى الطغيان بمعنى العصيان. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تعدى حدوده في العصيان، عصى الله تبارك وتعالى وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ويأتي الطغيان بمعنى الارتفاع والعلو، كما قلنا آنفا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي ارتفع وتجاوز حده. وأخيرا يأتي الطغيان في القرآن بمعنى الظلم. قال الله تعالى حاكيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومادحا له: ما زاغ البصر وما طغى. ما طغى وظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حكى لكم ما رآه في ليلة الإسراء والمعراج، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وحاشا لرسول الله أن يفعل ذلك. هذه أوجه الطغيان في القرآن الكريم. أما مشتقات هذه الكلمة فقد وردت كلمة طغى ويطغى وأطغيته وطاغون وطاغية وتطغوا وطاغوت، كلها بمشتقاتها وصياغها وتصريفاتها المختلفة أتت في 39 موضعا من القرآن الكريم. صليت على الحبيب. 39 موضع يتكلم القرآن عن الطغيان بمشتقاته. لذا دعونا نقف مع كلمة طاغوت علشان تعرف من هم الطغاة. كلمة الطاغوت أتت في القرآن الكريم في 8 آيات، وتنوع تعريفات العلماء في هذه الكلمة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق: الطاغوت هو الشيطان. قال الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قال هو السحر، والطاغوت هو الشيطان. وبعضهم قال الطاغوت هي الأصنام والأوثان. قال الله تعالى: يؤمنون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي اجتنبوا الأصنام والأوثان أن يعبدوها من دون الله. والطاغوت قال بعضهم هو كل رأس في الضلال والكفر. قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور. وقال بعضهم: الطاغوت هو كل من لم يحكم بما أنزل الله. فكل من لم يحكم بما أنزل الله بشرعه وشريعته بقانونه ودستوره يصبح طاغوتا. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وما أجمل من كل هذه التعريفات تعريف ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم عرف الطاغوت تعريفا رائعا وقف أمامه العلماء مادحين له، فقال ابن القيم رحمة الله عليه: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم هم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله ويتبعونه على غير بصيرة من الله ورسوله، وينقادون لحكمه ويطيعونه فيما لا طاعة إلا لله. بهذا التعريف الرائع الماتع لابن القيم نعرف أن الطاغوت ليس شخصا فقط، وإنما قد يكون الطاغوت عبادة، حكما، دستورا، قانونا وضع من غير ما أنزل الله، فكل هذا يصير طاغوتا. لذا هؤلاء هم الطغاة، وهذا هو الطاغية الذي يريد أن يحكم بهواه ويريد ألا يحكم بما أنزل الله ليصير طاغية وطاغوت. أما الأسباب التي دعت الطاغيت إلى الطغيان فكثيرة، ولكن أكتفي بذكر القليل حتى ندخل في الأساليب. صلى الله عليه وسلم. أولاً أو أول سبب لطغيان الطغاة وحب الدنيا، لا شك. حب الدنيا يعمي ويصم ويصم. حب الدنيا يجعل المرء يريد أن يخلد في الحياة فيعمل لحياته وينسى آخرته. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما سبب الطغيان؟ آثر الحياة الدنيا عن الآخرة، عما أعد الله له في الآخرة من جنات النعيم، فآثر الدنيا عن الباقية عن الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الأبدية في الجنة. فآثر الحياة فأصبح طاغية. السبب الثاني سريعا، حب المال. يا مولانا، ألم يكن حب الدنيا به المال وغيره؟ نعم، ولكن أكل ربنا على ذلك، وذكر الخاص بعد العام دليل على أهمية وخطورة الخاص. قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى. ما سبب الطغيان يا الله؟ الرآه استغنى، رأى نفسه غنيا بماله كما فعل قارون، فوظف ماله للصد عن سبيل الله فأصبح طاغوتا في ذلك، من الطواغيت الصغار، لأن هناك فراعنة كبار وفراعنة صغار. لذا فكل حسب حجمه، فصار قارون طاغوتا بسبب حبه الشديد لماله، ظن أن هذا المال سيجعله مخلدا، وأن هذا المال سيعصمه من عذاب الله. لذا قال الله عز وجل عن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا مفهوم خاطئ، أن يفهم هذا العبد الضعيف أن هذا المال عاصم له من عذاب الله. كلا، مفهوم مغلوط. وقال تعالى في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. من يا رب؟ الذي جمع مالا وعدده. كده فيها قولان: عدده، أي بالبلد كده أعد يحوش فيه. المعنى الثاني: عدده، أي أعده لأمر عظيم، فإذا أتى هذا الأمر خرج هذا المال. يحسب أن ماله أخلده، فاكر أن هذا المال سيخلده في الحياة. كلا، لا ينبذن في الحطمة. مفهوم خاطئ أن المال عاصم من عذاب الكبير المتعال. فحب المال سبب الطغيان، سبب العدوان، سبب البغي والظلم. أخيرا، من أسباب طغيان الطواغيت كراهية الشريعة، كراهية ما أنزل الله من أحكام وقوانين. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما ينزل ربنا تبارك وتعالى حكما شرعيا أو آية من عنده تبارك وتعالى، يزيد هؤلاء طغيانا ويزيدون كفرا وعنادا. لذا ما رفع أحد أحكام الله إلا رفعه الله، وما وضع أحد أحكام الله إلا وضعه الله وأخزاه. لذا القرآن ترى أناسا يقرؤونه فيرتقون، وأناسا آخرون يقرؤونه فيشكون. لماذا؟ أليس هو القرآن، وهي آياته، وهي حروفه؟ نعم، يقرأه فلان فيرقى، ويقرأه فلان فيشقى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعلى النقيض، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن يزيد هؤلاء الظالمين خسارة ووبالا، لأنهم يكرهون ما أنزل الله. فكراهية الشريعة وكراهية ما أنزل الله من أحكام سببا للطغيان. وأخيرا، من أسباب طغيان الطواغيت عدم الخوف من الله، الجرأة. لذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ونخوفهم، انظر، ونخوفهم وما فما يزيدهم إلا طغيانا، طغيانا كبيرا. انظر، يخوفهم ربنا تبارك وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لا يزيد هؤلاء من إرسال الله للآيات، الآيات الكونية وغيرها من المصائب ومصائب الدنيا وغيرها، يزداد كبرا وعلوا وطغيانا، ولا يخاف من آيات الله. هذه بعض الأسباب التي تجعل هؤلاء طواغيت. دعونا نتعرف سريعا على أساليبهم. هذه مقدمة ولعلها مهمة، لا تعلم، لعل هذه الخطبة تكون سلسلة بإذن الله تبارك وتعالى. الأسلوب الأول، أسلوب الاستهزاء والسخرية. لماذا بدأت بهذا الأسلوب؟ لأنهم بدأوا به. كل طاغوت، كل قوم بغوا وطغوا على عباد الله تبارك وتعالى ولا يريدون دينا في دنيا الناس، يلجؤون ابتداء إلى السخرية والاستهزاء وتقليل شأن الأنبياء في قومهم حتى يسخر منهم الصغار ويصير الأمر هزلا. فحينما يفشلون في التصدي لدعوة الله ورسله بالحكمة والرأي والعقل والمشورة وغيره، يلجؤون إلى هذه الأساليب. لذا قال ربنا تبارك وتعالى عن السخرية والاستهزاء ومن يستهزئون بالأنبياء والرسل، قال جل وعلا: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. شوف ربنا يقول أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. سبب طغيانهم أنهم استهزأوا بالله وبرسول الله وبدين الله، لذا اتخذوا هذا الأسلوب لكي يسخروا من الله ابتداء وبمن جاء من عند الله. قال ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الساخرين وعن أساليبهم في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. سموا النبي وأصحابه سفهاء. أنؤمن كما آمن بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ هؤلاء السفهاء من قومنا العبيد، نقف معهم في صف واحد، نعبد إلها واحد؟ لا، فجعلوا يسخرون منه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ انظر رد ربك عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كل من كفر بالله فهو سفيه، كل من لم يعرف ربه فهو سفيه، فالسفيه حقا هو من لم يؤمن بالله. وانظر إلى تتابع الآيات: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إحنا معاك، إحنا على طريق واحد. وإذا خلوا إلى شياطينهم، انظر إلى التعبير القرآن الرائع، لما لقوا الذين آمنوا عبر ربنا عنه بلقاء، يعني حاجة كده قدرا، لا يتواعدون معهم، لو شافوا كده قدرا يقول لنا معاك، آمنوا لقاء. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شوف الخلوة، الخلوة تدل على المحبة وكثرة المجالسة والقعود معهم، أما مع المؤمنين مجرد لقاء. إذا لقوا الذين آمنوا وهذه تقية، إحنا معاكم، إحنا أمننا، إحنا مؤمنين زيكم. وإذا خلوا إلى مش إخوانهم، عبر عنهم بإيه؟ بالشياطين، شياطين الإنس والجن، إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إحنا معاكم. إنما نحن حينما جلسنا مع المؤمنين كنا نستهزئ، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، انظر، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ما هذه من أساليب الطغاة؟ فقال يمدهم في طغيانهم يعمهون. انظر وانظر إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حينما فشلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شتى الأساليب، وأرسلوا إليه عمه أبا طالب، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، لا أتركه حتى أموت، أنا مكلف أن أبلغ الدين إلى الناس جميعا. جعلوا يسخرون. مرت عم أبو لهب أم جميل كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. فيقول النبي، انظر هذه السخرية، يدعونه بغير اسمه ولقبه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ إنهم يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. انظر إلى السخرية. يمر عليه اليهود ويقولون: السلام عليك يا محمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. سيدنا عائشة عارفة هذه اللغة وهذا الأسلوب، قالت: بل الموت عليكم أنتم. عارف ان هم بيسخروا النبي، قال يعني النبي مش هيفهم كلمة السام، الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. فقال عائشة: إني رددت عليه. قال: السام، يقصدون الموت، السام يعني الموت. أنا قلت: وعليكم. إن كانوا يقولون الموت عليك ويدعون علي بالموت، فأنا قلت أيضا وعليكم. وأيضا سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي لرب العزة والجبروت في بيت الله الحرام، فقالوا: عتبة وشيبة وأبا جهل وغيرهم من صناديد قريش الكفرة، قالوا: من يذهب إلى سلا جزور فلان؟ فيأتي فيضع على ظهر محمد وهو ساجد. ففي سخرية قولية وفي سخرية فعلية. فأتوا بفضلات الدابة المذبوحة ووضعوها على ظهر النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. قل لها أسليم، علشان كده ربنا قال له إيه؟ قال للنبي، قال صلى الله، قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك. ما تزعلش، مش أنت أول واحد يستهزئ به، عشان تعرف لا سنة وأساليب طغاة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. سنة، لا تحزن يا محمد. وأنت أيضا أخي الحبيب، حينما يقولون، حاطت مقاشة في وشي ويقولون عن أختي المحجبة الطاهرة العفيفة دي خيمة ماشية عفريتة ماشية في الشارع، انت فاكر الكلمه دي سهله؟ هذا كفر نعلمه بعد جلسه الاستراحه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وأنزل فينا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام الرحيم الرحمن خلق من كل شيء زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان ونعوذ به جل وعلا من فتنة المال والجاه والسلطان ونستنصر به جل وعلا على الظلم والبغي والعدوان ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعه المستقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. قلوا أمين. تقدموا وارحمكم. قدموا وافسحوا لإخواني. الله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: لا تحزن، لست أول رسول ولا نبي يستهزأ به. لذا استهزئ بمن؟ بنوح عليه السلام، أول رسول من رب العالمين. نوح عليه السلام استهزأوا به، الذي أفنى حياته من أجل لا إله إلا الله استهزأوا به. فأتى الأمر من ربه تبارك وتعالى، خلاص لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الباقي طبع الله على قلوبهم، خلاص يأتيه الأمر، اصنع السفينة. سفينة، وانظر إلى تسليم نبي الله. أي سفينة يصنع وفي أي مكان لا ماء فيه؟ هل اعترض نبي الله نوح يا رب؟ طب ازاي؟ طب كيف؟ طب ايه اللي يحصل؟ تسليم وثقة تامة في الله، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ده بيصنع سفينة في الصحراء، انظر إلى السخرية. وهنا حكم شرعي لابد أن نبينه: من سخر منك يجوز لك أن تسخر منه. قال الله، قال نبي الله نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله أعطانا حكما شرعيا، إن سخرتم منا واستهزأتم بنا سنستهزئ بكم. وأيضا من استهزأ به من الرسل؟ موسى عليه السلام. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ماذا يقول له موسى؟ إني رسول رب العالمين. ماذا رد فرعون قومه؟ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. ضحكوا من آيات الله التي أتى بها موسى، سخروا من موسى. من أيضا؟ كثير من الأنبياء استهزئ به، ولكن أرجع وأقول هذا كفر بواح، حكما شرعيا لابد أن يتضح للناس جميعا. حينما أقول فلان الشيخ ده بتاع فتة، دي كلمة عادية بنسمعها كتير، كفر. فلانة ده الحجاب ده رجعية وتخلف، كفر. انت تعطي كفر ولا ايه؟ طب صلي على الحبيب الاول. خذ الحكم الشرعي من كتاب الله عز وجل، سورة التوبة. قال ربنا تبارك وتعالى عن اساليب المنافقين، قال عز وجل: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قال الله تعالى: قل استهزئوا، هذا تهديد، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا بنهزر، كنا بنلعب. قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اسمعها تاني. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ده إجرام، هذا إجرام في حق الله وفي حق آيات الله وفي حق رسول الله. طب بالله عليك نعرف سبب نزول الآية في غزوة تبوك. صليت على الحبيب. بعض المنافقين قالوا، وانظر إلى الكلام بالله عليك ركز وصلي على الحبيب، قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي وأصحابه، أرغبنا بطونا. دي ناس بتوع فتة، ناس بتوع أكل، بتوع لحمة. مش بتسمع الكلام ده؟ مش بتسمع الكلام ده عن المشايخ ملتحين؟ ده المشايخ كلهم بتوع قروش. طب اسمع عشان تعرف اللي احنا في كفر رواح. قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. هو ده اللي قالوه، بس فقط. اللي حصل، قال أحد المؤمنين الصادق: والله إنك لمنافق، لأبلغن أمرك إلى رسول الله. فذهب إلى الرسول فقد سبقه الوحي إلى الرسول. مش مستني تقول فلان قال إيه، الله سمعهم وأنزل فيهم في التو والحكم شرعيا. فقال راوي الحديث: فأتى أحدهم يمسك بعقال ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، مسك كده وتخبط قدمه في أحجار الأرض، يعني خلاص. قال: يا رسول الله، إنما كنا نقطع الطريق، كنا بنسلي نفسينا، إحنا كنا بنلعب ونهزر، والله مش قصدنا. مش إيه؟ مش قصدي، أنا مش متعمد. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم شرعي. مش قاصد. نعم، هناك أشياء لا يجوز فيها الهزل ولا اللعب ولا الضحك. تقول: انظر بقى إلى الكاريكاتير في الجرائد وغيره، دايما حتى في الأفلام ومسلسلات الإعلام، الشيخ لازم يكون ضلالي، لازم يكون حرامي، لازم يكون أي حاجة وحشة، في مسرحية، في مسلسل، في فيلم، لازم. ده اسمه إيه؟ اسمه كفر. ده اسمه إيه؟ مش فلان الفلاني بيقول إنه هو كفر، الله يقول إنه هو كفر. طب بالله عليك ركز معايا شوية، هم استهزأوا برسول الله؟ استهزأوا بربنا؟ هم قالوا إيه؟ عشان بس تعرف وتفهم وتتدبر. قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء. جابوا سيرة النبي؟ جابوا سيرة ربنا؟ تلفظوا باسم الله؟ لا، ده قالوا قرائنا، ربنا أنزل حكم. القراء يعني إيه؟ قراء القرآن، يعني اللي يستهزئ بقراء القرآن يبقى بيستهزئ بالقرآن، واللي بيستهزئ بالقرآن يبقى بيستهزئ بربنا، حكم شرع. عشان كده الآية قالت إيه؟ قل أبالله رقم واحد، وآياته رقم اثنين، ورسوله رقم ثلاثة. طالما استهزأت بالقراء، بالمشايخ، بقراء القرآن، يبقى استهزأت بالله. نسمع بقى في كل حتة كلام لابد أن تصرخ به صراخا أنه كفر بواح. يرسم لك كان ده قديم بس بيجدد والله. لما تلاقي واحد راسم واحد بلحية وبكرش في الجرنان وكاتب الأستاذ محمد أفندي وحواليه 9 فرخات وأزواجه 9، تفهم إيه أيها المسلم الموحد؟ تفهم إيه؟ هات لي مرة يعني أعلى من قدر العلماء والدعاء وقراء القرآن ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش، كله استهزاء. فهذا حكما شرعيا كفر بواح. أيضا دعونا نختم حتى لا نطيل، صلى على الحبيب. نعلم حال الساخر يوم القيامة، لأنه في الدنيا كان بيقول لك أنا كنت بهزر كنت بلعب مش قصدي، سيتندم أشد الندم. قال الله تعالى حاكيا عن حال هذا بلسان حاله: أن تقول نفس يا حسرة، يتحسر، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أنا كنت ساخر، كنت بطلع عامل برنامج شو إعلامي بس بسخر من الملتزمين والموحدين والمؤمنين والمنتقبات والمحجبات ومن الشرع ومن القرآن ومن أحكام ربنا سبحانه وتعالى. أنا كنت برسم في جرنان كاريكاتير على المشايخ وكذا كذا، يا حسرة كنت من الساخرين. يبقى ربنا بقى سبحانه وتعالى يقول ايه: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى وكنتم منهم تضحكون. إيه جزاؤهم يا رب الذين استهزئ بهم؟ قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم اللي فازوا، الذين صبروا على من استهزأ بهم وسخر منهم هم الفائزون يوم القيامة. ونختم بقول الله تعالى في سورة المطففين، قال الله تعالى: إن الذين أجرموا، انظر تعبير ربنا سماهم إيه؟ مجرمين، مجرمين الذين يفعلون ذلك ويسخرون من المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لما يرجع لبيت أهله، أهل بيته، ده انا النهارده شفت منظر مسخره، شفت واحد ملتحك كده اللحيه في وجهه عامله زي المقشه، ده انا شفت واحده النهارده منتخبه كان شكلها تحفه، يرجع يعملها نكته، يعملها فكاهه. هذا اجرام وكفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يوم القيامه بقى: ان الذين امنوا، شوف بقى اليوم من الكفار يضحكون، سنضحك منهم يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. نختم بدعاء إلى الله تبارك وتعالى لعل الله عز وجل أن يرفع عن أمتنا ما بها من كرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ومكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانغذ حقنا ممن ظلمنا، وانغذ حقنا ممن ظلمنا. اللهم عليك بطواغيت الأرض عامة، اللهم عليك بطواغيت الأرض عامة، وعليك بطواغيت العرب خاصة. اللهم طهر المسجد الأقصى من أنجاس اليهود، اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، عليك بالشيعة ومن شايعهم، اللهم عليك بكل أعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوك لشرعك أن يحكم البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم عجل بذلك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم آنس وحشتهم في السجون، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمنا وظلمهم وأرنا فيه آية يا رب العالمين. اللهم قل لفقراء المسلمين، اللهم أغن فقراء المسلمين، اللهم احمل حافيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اغس عاريهم، اللهم اغس عاريهم.